الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى اله الطاهرين وعجل الفرج. المسألة الثالثة في مقدمات كتاب القضاء قبل الدخول في نقاط المسائل فيه هي القاضي اثنان، القاضي بلحاظ الحجية وعدم الحجية اثنان، إما مخصوص وإما منصوص. هلا خرجت شوية عن الاصطلاحات الموجودة بينهم رضوان الله تعالى عليهم، أن بيعبروا عنه منصوب، منصوب من قبل الإمام، ولا ثالث لهما. هاي قضية قاضي التحكيم، هي استحداثية، استحداثية لا أصل لها ولا دليل عليها أبدا، بل خطرت في بال بعض العلماء السنة من شاءها في البداية، وجرى مثل ما تعرفون جرى النقاش فيها من قبل علماء الإمامية، ومن ثم دخلت قسم ثالث في القاضي. قال يقولوا منصوب ومنصوص وقاضي تحكيم. سيأتي هلا قاضي التحكيم، لكن خلينا في القاضي اثنان، اما مخصوص او منصوص. المخصوص هو القاضي الذي يعين وينصب من قبل الامام المعصوم عليه السلام في زمن حضوره، طبعا في زمن حضوره. وليس لهذه القضية أي مدخلية في زمن غيبة مولانا الحجة الروحية، ما إلعنا يعني حصر الكلام في القاضي المخصوص أو ما يعبر عنه في كتبهم القاضي المنصوب، ينحصر أمره في زمن حضوره الشريف عليه السلام. ها هنا في زمن حضوره، هل عين الإمام عليه السلام من زمن مولانا الأمير عليه السلام إلى آخر أئمة أهل الدار عليه السلام، هل عين قاضيا يتولى شؤون الحكم في حالة النزاع بين الأطراف، في حالة خلافات بين المسلمين بين الناس، أو لم يعين قاضي؟ هلا من الواضح بأن ما بعد ولاية مولانا الأمير عليه السلام كان المتصدي لشؤون العباد وإدارة الحكومات كان المتصدي هم حكام الجور والظلم، من لم يكن لهم الأهلية في ذلك وقد اغتصبوا حق الخلافة الشرعية. هذا المنصب الإلهي في الخلافة والإمامة قد اغتصبوه ونكلوا بكل أهل الحق، منهم الأئمة. فهذا واضح بأن الإمام عليه السلام أئمة الهدى ما تصدوا لذلك، فإذا لم يتصدوا لذلك فطبيعة الحال ما بيجعلوا القاضي على خلاف القاضي الذي عينه أهل الجور أهل الظلم الخلفاء الظاهريين في الباطل. أما في زمن مولانا الأمير فهل نصب قاضيا من قبله عليه السلام أو لا، وقع الخلاف في ذلك. بعضهم قال بأنه عين هو شريك، شريك القاضي نصبه بالرواية التي ستأتي، وبعضهم قال هي هاي الرواية بتقول لما ولى أمير المؤمنين شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه. هذا منقول عن مولانا الصادق عليه السلام، منقول عن مولانا الصادق عليه السلام. هذه الرواية وإن كان سندها معتبرا بحسب الصناعة العلمية في التحقيق الرجالي، إلا أنها تنافي سائر الأدلة الأخرى وتتعارض معها من جهة، ومن جهة ثانية هذه الرواية لا تشير إلى أنه الأمير سلام الله عليه كان راضيا في قضاء شريح أو في أن يكون شريح قاضيا. والدليل على ذلك اشترط عليه أن لا ينفذ قضاء حتى يعرضه عليه. من أهم قوامات تنصيب الإمام للقاضي هو أن يكون جامعا للشرائط بما فيها الوثاقة، العدالة والعلم العالمية. طيب إذا اشترط عليه ذلك معناته ما عنده ثقة بعدالته، أو بالحد الأدنى ما عنده ثقة بعلميته، ربما يكون حكمه ليس خاضعا للموازين العلمية الصحيحة، ولذلك أمره بأن يعرضه عليه. يمكن يكون باطل، يمكن يكون هذا الحكم فاسد. فهذا أولا. وثانيا يمكن أن يقال بأنه لم ينصب الأمير عليه السلام أحدا لمنصب القضاء أو بالحد الأدنى لم ينصب شريحا قاضيا بالحد الأدنى، لأجل ما ورد من قوله عليه السلام، وهذا من المؤيدات الواضحة لما نذهب إليه، بقوله يا شريح قد دخلت مجلسا لا يدخله إلا نبي أو وصي. يعني حصل دخول شريح في مدخل في هذه المداخل الثلاث. وإذا انتفى الأول والثاني النبي وصي النبي، إذا انتفوا فهو تعين الثالث وهو شقي، كما دلت عليه السيرة. سيرة شريح في قضائه دلت بوضوح بأكثر من حادث مليئة الكتب، كتب التاريخ مليئة في شطحات شريح، في أهواء شريح، في أمزجة شريح، في فساد فكر شريح وعقيدته أيضا، خصوصا بالمرحلة الأخيرة عندما ضل وأضل في قصة مولانا الحسين. نعم، بقي أنه هناك عهد أعطاه لمالك، مالك الأشقر رضوان الله تعالى عليه، عندما ولاه على مصر. وتضمن هذا العهد، تضمن أنه يكون في هذا المنصب العظيم وهو القضاء، وأولاه على ذلك في إجراء حكومته في مصر إذا ذهب إليه. هذا العهد موجود وصحيح، سنده جدا معتبر، عالي الاعتبار، إلا أنه لم يتحقق ذلك أبدا، باعتبار كما تعرفون أنه مالك رضوان الله تعالى عليه في طريقه إلى مصر قد أرسل البغاة إليه فرقة من قطاع الطرق وقتلوه في الطريق في الصحراء قبل أن يصل إلى مصر. فإذا النتيجة اللي بنطلع فيها انه عملياً كنتيجة عملية ما في تنصيب من الإمام عليه السلام لأحد من القضاة. على أي حال ليس الكلام ها هنا، إنما الكلام في أنه هذا قد صرفنا النظر عنه لاعتبار انتفاء موضوعه، وهو أننا في زمن الغيبة مش في زمن الحضور. ما في أن إمام ظاهر، إمام ظاهر هو حاضر لكن ليس بظاهر سلام الله عليه، حتى نقول أنه ناقش هذه المسألة ولا ما. فبقي الكلام في القاضي المنصوص، يعني منصوص بنص مطلق بنص عام من الإمام عليه السلام في تنصيب كل من تتوفر فيه الشرائط المعتبرة شرعا كما سيأتي من الذكورة والعدالة والإنسان العالمية والاجتهاد إلى آخره، وطهارة المولد وما أشبه ذلك. فإذا كان الأمر كذلك بنص عام من الإمام عليه السلام كما سيأتي في الأدلة، فعندئذ نقول بأن القاضي المنصوص لا يفرق فيه بين كون ذلك في زمن الغيبة أم في زمن الحضور. يعني النص العام للإمام عليه السلام في إذن من يستحق أو من له أهلية القضاء أن يتصدى للقضاء، هذا لا فرق فيه بين أن يكون في زمن الحضور نصب كل من تجتمع فيه الشرائط، أو في زمن الغيبة كما في زمن. من الروايات التي تدل على النص الصريح العام لتنصيب القضاة بالإذن العام لكل من اجتمعت فيه أهلية القضاء واجتمعت فيه الشرائط المعتبرة، من النصوص ما عن عمر بن حنظل، رواية معتبرة بل نقول عنها أنها صحيحة لأنه تحقق معنا أن عمر بن حنظلة ليس فقط موصوفا كما أو مقبولا كما في بعض التصنيفات تعبر عنه مقبولة عمر بن حنظلة، لأنه مش إمام عادل. لا هو إمام عادل، وفي عنا أدلة على كون عمر بن حنظلة كان إمام وعادل. راجعوا كتاب جعفر المرتضى رحمه الله في هذا المقام، يحكي حكي مفصل ودقيق مع أدلة معتبرة. على أي حال عمر بن حنظلة يقول: قال سألت أبا عبد الله السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال سلام الله عليه: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا. حتى لو كان هذا المأخوذ بعد عملية التداعي وعملية القضاء، هذا المأخوذ هو حق طبيعي للآخر، لكنه سحت عبر عن الإمام، سحت يعني أكله حرام. طيب. يقول الإمام عليه السلام: لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به، قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قلت: فكيف يصنعان في العمل إذا ما بيجوز التحاكم عند الطاغوت الحاكم الجائر؟ وين تروح العباد؟ ما كان في تصدي للإماميين الجعفريين الاثنى عشريين، كانوا بحال من الخوف والهلع من النظام الفاسد الحاكم الجائر، كانوا بحالة تقية شديدة جدا، وما كان في لهم ظهور علني، حتى مساجد خاصة ما كان في لهم ندوات خاصة فكرية أو ندوات أدبية أو ندوات علمية ما كان ممنوع، بس هي فترة الانتقال ما بين بني أمية والعباسيين، السلام العباسيين في المرحلة الأولى اللي طالبوا أنه هذا حق لبني هاشم وأهل البيت المكرمين وهذا لإلهم وكذا، لحتى يناصروهم فيها وقفوا معهم ضد بني أمية. هذه الفترة كان فيها ارتياح، يعني ارتاحت الشيعة وانطلق مولانا الباقر والصادق عليهم السلام وأسسوا هاي الجامعة العظمى، هاي الصرح الكبير اللي بشروا فيه بالتدريس العلني الظاهر أمام الملأ، كانوا يعطوا درس حتى ربيت أو سيرة، أما في الواحد بيقدر يحدد أي ساعة كان الدرس، ساعة قبل الغروب بساعة ونص عند العصر، كان يعني الإمام صادق عليه السلام يحضر، كان في حضور كبير جدا، بعض الروايات تقول 4000 شيخ كلهم قال حدثني جعفر بن محمد. قلت فكيف يصنعان؟ قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعليه رد، والراد علينا كالراد أو الراد على الله وهو على حد الشرك. فإذا ينظران إلى عالم مجتهد جامع للشرائط وليتحاكم عنده. على مجتهد نقدر نستفيد نظرة من خلال كلمة نظرة للإمام، نظرة في حلال، مش إنه قرأ أو عرف، لا نظرة، أعمل النظر، أعمل الفكر والجهد في استنباط الحكم، يعني مجتهد. فإني قد جعلته عليكم حافظ. أيضا عندنا روايات عديدة، خلينا نذكر بعد هذه الرواية فقط، هي واقعا مكاتبة ذكرها صاحب إكمال الدين وإتمام النعمة عن السفير عليه الرحمة محمد بن عثمان العمري، نقلها عن إسحاق بن يعقوب، وإسحاق بن يعقوب نقلها عن أبو نقل محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب. هي مكاتبة قد سألته فيه عن مسائل أشكلت عليه، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الجامعة السلام، أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك، إلى أن قال وأما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله. وأما محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه وعن أبيه من قبل فإنه ثقتي وكتابه كتابي. واضحة صريحة جدا من جهة الدلالة، نستفيد منها حجية قول القاضي، حجية قول الجامع للشرائط، حجية قول المجتهد، ومن جهة ثانية فينا نستفيد من هذا الرواية شيء آخر، وهو تثبيت وصحة مبدأ ولاية الفصيل العام. ليش؟ الحوادث الواقع، الإمام عمود الحوادث الواقع تشمل كل الأفراد، تشمل كل القضايا، ليس منحصرة، لأنه اللي بأشكل على رواية عمر بن حنظلة في الاستدلال بأنه في دين أو ميراث ومقيد في دين أو ميراث، مع أنه واضح أنه هذا من باب المثال ذكر الدين أو الميراث، واضح سياق الإمام، سياق كلام الإمام السلام ليس لجهة خاصة بالدين أو الميراث، والدليل على ذلك واضح بالبداهة أنه لو في طلاق، لو في زواج، لو في شراكة، لو في تجارة، كمان نفس الشيء، واضح أن الدين والميراث الوردين في رواية عمر بن حنظلة كانت من باب شنو؟ من باب المثال وليس الحصر. لكن على أي حال إذا كبرت وأبيت إلا أن تناقش في أنها خاصة بخصوص القضاء فحسب وما لها علاقة بالولاية العامة كما يذهب إليه جمع من الضباط. ما فينا نقول شيء، لكن هذا رأيهم. يذهبون إلى أنها منحصرة فقط في كتاب القضاء، وبيعترفوا بيقولوا أنه صحيح هي مش مخصوصة بالدين أو الميراث فقط، هي بمطلق كتاب القضاء، واضح من سياق الكلام. لكن إذا أبيت إلا أن تحصرها في كتاب القضاء، فنقول بأن هذه الرواية واضحة وصريحة من جهة الدليل. أما الحوادث الواقع، كل الحوادث ترجعوا إليها، واضح؟ واضح جدا وصريح. نعم، اللهم إلا أن يناقش في حجية السند كما فعل بعضهم. قال صحيح هذه من أوضح الروايات اللي بتدل على ولاية الفقيه الحنبلي، بما فيهم الشيخ الأعظم رحمه الله. الشيخ الأعظم في كتابه المكاسب بس يوصل لهذه النقطة في الولاية، بيعترف بأن هذه من أوضح الروايات الدالة على مبدأ ولاية العام. هو كاد أن يذهب إليه لولا أن إشكال في القضية الثانية. على أي حال مش موضوعنا هلا مبدأ الولاية الفقيه، خلينا في الحد الأقل قدر متيقن، وهو شنو؟ إثبات حجية قول القاضي قبل المطعم. وأما ما ذهب إليه جمع من العلماء أعلى الله مقامهم بوجود قسم ثالث تحت مسمى قاضي التحكيم، فلا وجه له ولا دليل عليه كما سيأتي في الغد إن شاء الله تعالى. الحمد لله.